جبريل يسأل والنبي يجيب والله فوق العالمين رقيب. خرج الأمين على الصحابة مشرقا وإذا الحبيب من الأمين قريب. فتذكر الخل الكريم لقاءه في الغار اقرأ واللقاء مهيب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى كل من اهتدى بهديه وسار على دربه إلى يوم الدين، وبعد. فحياكم الله جميعا إخواني وأخواتي، ونحن الليلة بتوفيق الله ومدده على موعد مع اللقاء 33 بعد 100 الأولى من لقاءات هذا البرنامج الهادئ الهادف جبريل يسأل والنبي صلى الله عليه وسلم يجيب، الذي لا أقدم من خلاله مقاطع للمشاهدة وإنما أقدم من خلاله شرحا للدين كله. فلقد شرحنا أركان الإسلام تفصيلا بحول الله جل وعلا، وشرعنا في شرح أركان الإيمان، وانتهينا من الحديث عن الركن الأول من أركان الإيمان ألا وهو الإيمان بالله جل وعلا، وبدأنا في الحديث عن الركن الثاني من أركان الإيمان ألا وهو الإيمان بالملائكة. وهذا هو لقاؤنا الثاني في الحديث عن الملائكة، وانتهينا في آخر اللقاء عند طرح هذا السؤال المهم ألا وهو: هل تعرف عدد الملائكة؟ والجواب: لا يعرف عددهم إلا الذي خلقهم، إلا أننا نكاد نجزم أن الملائكة خلق كثير وهم من جند الملك القدير. والله تبارك وتعالى يقول: وما يعلم جنود ربك إلا هو. وأرجو أن نتدبر هذه الأحاديث الجميلة التي يبين فيها النبي صلى الله عليه وسلم كثرة ملائكة الله عز وجل. منها ما رواه البخاري ومسلم في حديث المعراج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فرفع لي البيت المعمور. في الحديث قال: فرفع لي البيت المعمور، فسألت جبريل فقال: هذا البيت المعمور. انتبه لهذه. قال جبريل: هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا لم يعودوا إليه مرة أخرى، لم يعودوا إليه آخر ما عليهم. فتصور أن البيت المعمور يدخله كل يوم للصلاة فيه صلاة لا يعلم كيفيتها إلا من كلفهم بها جل وعلا، يدخل كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا لم يعودوا إليه. وروى الإمام الترمذي وابن ماجة وأحمد والحاكم بسند صحيح عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أرى ما لا ترون، إني أرى ما لا ترون، وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء وحق لها أن تئط ما فيها موضع 4 أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله عز وجل. قد ذكرت في اللقاء الماضي أن الملائكة مفطورون على الطاعة والعبادة، ففي كل موضع 4 أصابع ملك ساجد لله تبارك وتعالى. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. أعداد كثيرة، وهناك رقيب وعتيد، ما ألفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وهناك ملك موكل بالأرحام، وهناك ملك موكل بالجبال، وهناك ملك موكل بالنار، وهناك ملك موكل بالجنان، وهناك ملك موكل بالأرزاق، وهناك ملائكة وظيفتها أنها تلتمس حلق الذكر في الأرض. والأدلة على كل جملة من هذه كثيرة لا تسع الوقت لسردها. وقد ذكر لنا القرآن الكريم بعض أسماء الملائكة، هذه الأحاديث التي تبين كثرة أعدادهم، بين لنا القرآن الكريم بعض أسماء الملائكة، وكذلك بين لنا نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم بعض أسماء الملائكة. أشهر هذه الأسماء جبريل وميكائيل. فجبريل هو أمين السماء، هو أمين الوحي الذي أنزله الله على جميع الأنبياء والمرسلين، وعلى رأسهم إمامهم الأعظم لبنة التمام ومسك الختام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك ميكائيل وكله الله جل وعلا بالقطر، أي بالأمطار والنبات، وله أعوان يفعلون له ما يأمرهم به بأمر ربه جل وعلا. تدبروا معي قول الحق تبارك وتعالى الذي ذكر فيه اسم جبريل وميكائيل بصورة مباشرة في سورة البقرة في آية واحدة. قال سبحانه: قل، أي قل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، أي ميكائيل، فإن الله عدو للكافرين. فجبريل هو أمين الوحي، وهو الروح الأمين المذكور في قول رب العالمين: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فالروح الأمين باتفاق أهل التفسير هو جبريل، وهو الروح فقط، يعني هو الروح الأمين وهو الروح، في قول تعالى في سورة القدر: تنزل الملائكة والروح، أي جبريل، والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. فالروح الأمين هو جبريل والروح فقط، بدون الأمين حين تذكر في كلام رب العالمين يراد بها جبريل أيضا، وهو المذكور في قول تعالى: فأرسلنا إليها روحنا، أي لمريم. في رواية جميلة أوي في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي والنسائي من حديث ابن عباس الطويل رضي الله عنهما، فيه قالوا: أخبرنا ما هذا الرعد؟ فقال: ملك من ملائكة الله موكل بالسحاب. ملك من ملائكة الله موكل بالسحاب يزجر به السحاب، في يده مخراق من نار يزجر به السحاب يسوقه حيث أمر الله. قالوا: فما هذا الصوت الذي نسمع؟ قال: صوته. قالوا: صدقت، إنما بقيت واحدة وهي التي نبايعك إن أخبرتنا بها، فإنه ليس من نبي إلا وله ملك يأتيه بالخبر، فأخبرنا من صاحبك؟ أي من هذا الملك الذي يأتيك بخبر السماء؟ فقال عليه الصلاة والسلام: جبريل. جبريل عليه السلام. قالوا: جبريل ذاك الذي ينزل بالحرب والقتال والعذاب، هذا عدونا. هكذا قال اليهود: هذا عدونا. لو قلت ميكائيل الذي ينزل بالرحمة والنبات والقطر لكان. فأنزل الله جل وعلا هذه الآية التي ذكرت آنفة من سورة البقرة: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى المؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ومن الملائكة التي بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا أسماءهم إسرافيل، فإسرافيل هو الملك الموكل بالنفخ في الصور، وكان صلى الله عليه وسلم يقول في دعاء الاستفتاح: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام اسم إسرافيل. هؤلاء الثلاثة جبريل وميكائيل وإسرافيل هم أكبر الملائكة. فجبريل موكل بالوحي الذي به حياة القلوب والأرواح، وميكائيل موكل بالقطر أي بالمطر الذي به حياة الأرض والنبات والحيوان، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور الذي به حياة الخلق بعد مماتهم للخروج من القبور والوقوف أمام العزيز الغفور سبحانه وتعالى. جبريل وميكائيل وإسرافيل. كذلك من الأسماء التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كنت لم أقف على حديث صحيح في هذه التسمية، رضوان وهو خازن الجنة، صرح به أو باسمه في بعض الأحاديث، لكن كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: لم أقف على حديث صحيح صريح في اسمه. كذلك منكر ونكير سماهما البشير النذير صلى الله عليه وسلم في أحاديث وردت في عذاب القبر، ونحن ندين الله تبارك وتعالى بأن القبر إما أن يكون روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، والأدلة على ذلك كثيرة، وقد ذكرنا الأدلة القرآنية والنبوية على ذلك بل والعقلية. وأذكر الآن كلاما جميلا لشيخنا ابن القيم حينما رد على هؤلاء ردا عقليا جميلا بعد أن ذكر الأدلة من كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام، فقال: وسر المسألة أن نور القبر وناره وسعة القبر وضيقة، ليس من جنس نور ونار الدنيا وليس من جنس سعة وضيق الدنيا. فعالم البرزخ إخواني وأخواتي عالم آخر لا ينبغي أن نحكم فيه قوانين الدنيا التي نحياه. فمن الأسماء منكر ونكير، كما في الحديث الذي رواه الترمذي وابن حبان وغيرهما، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قبر الميت، وفي لفظ: إذا قبر أحدكم أتاه ملكان يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير. هذا الحديث رواه الترمذي وابن حبان وحسنه الإمام الترمذي وكذلك شيخ الألباني وغيرهما. كذلك من الملائكة التي ذكرها الله في قرآنه هاروت وماروت، كما في قوله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. ومنهم مالك خازن النار، هذا سماه الله جل وعلا باسمه في القرآن الكريم كما في سورة الزخرف، قال تعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث طويل: فحانت الصلاة فأممتهم، فلما فرغت من الصلاة قال قائل: يا محمد هذا مالك صاحب النار، فسلم عليه. فالتفت إليه فبدأني بالسلام. هذا مالك، مالك هذا خازن النار صاحب النار. وفي صحيح البخاري من حديث سمرة ابن جندب الطويل في الرؤيا التي راها النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها أنه قال عليه الصلاة والسلام: فانطلقنا فأتينا على رجل كريه المرآة، أي كريه المنظر، كأكره ما أنت رائن، كأكره ما أنت رائن رجلا، وإذ عنده نار يحشها ويسعى حولها. قال قلت لهما في الرؤيا: ما هذا؟ إلى آخر الحديث. وفي آخره قال له، أي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه مالك خازن جهنم. وهناك اسم يتردد على ألسنة الناس كثيرا، بل وعلى ألسنة بعض الدعاة، ألا وهو عزرائيل، على أنه اسم لملك الموت. والحق أنه لم يثبت أيضا هذا الاسم لا في القرآن ولا في السنة الصحيحة، لم يسمى ملك الموت باسم عزرائيل، لكنه نقل عن أشعث ابن سليم، لكن ليس في كتاب ربنا وليس في كلام نبينا صلى الله عليه وسلم. والسؤال بالأخير في هذه الجزئية: هل تموت الملائكة؟ والجواب نعم تموت يا إلهي، نعم تموت، كما دلت النصوص القرآنية على ذلك. قال تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ومعلوم أن الله جل وعلا وحده هو الذي لا يفنى، كما قال سبحانه: كل شيء هالك إلا وجهه، وقال سبحانه: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فالملائكة تموت، أما هل يموتون قبل النفخ في الصور أم بعد ذلك، هذا ما لا نعلمه، ولا يستطيع أحد عاقل فضلا عن عالم يحترم الدليل أن يخوض فيه، إذ لا يوجد دليل يثبت أو ينفي. قال الإمام البيهقي: والإيمان بالملائكة ينتظم معاني أحدهما التصديق بوجودهم، والآخر إنزالهم منازلهم وإثبات أنهم عباد الله وخلق الله كالإنس والجن، مأمورون ومكلفون، لا يقدرون إلا على ما يعينهم الله تبارك وتعالى عليه، والموت جائز عليهم، ولكن الله تعالى جعل لهم أمدا بعيدا فلا يتوفاهم إلا بعد انتهاء هذا الأمد. والثالث الاعتراف بأنهم منهم رسل يرسلهم الله تبارك وتعالى إلى من يشاء من البشر، وقد يجوز أن يرسل بعضهم إلى بعض، فمنهم حملة العرش، ومنهم الصافون، ومنهم خزنة جهنم، ومنهم خزنة النار، ومنهم كتبة الأعمال، ومنهم الذين يسوقون السحاب. وقد بينا ذلك بالأدلة من كتاب ربنا ومن كتاب ومن كلام نبينا صلى الله عليه وسلم. تعالوا بنا أيها الأفاضل لنتعرف على أهم صفات الملائكة الخلقية. أول وأعظم هذه الصفات أنهم كرام بررة، كرام بررة كما وصفهم ربهم جل وعلا في قوله تعالى بأيدي سفرة كرام بررة، معنى ذلك أن القرآن بأيدي سفرة أي سفراء جمع سفير، فالملائكة سفراء من الله إلى الأنبياء والرسل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى سفرة هم الملائكة، والمعنى من السفر وهو أداء الأمر المكلف به الملك من قبل الله جل وعلا إلى نبي من الأنبياء أو إلى رسول من الرسل عليهم جميعا صلوات الله وسلام. وجعلت الملائكة إذا نزلت بوحي الله تبارك وتعالى على الأنبياء والمرسلين وتأديتهم لهذا الغرض كالسفير، كالسفير الذي يكون بين القوم، فهؤلاء سفرة بين الله جل وعلا وبين أنبيائه ورسله. كرام بررة، كرام جمع كريم، وبررة جمع بر أو بار، أي خلق الملائكة خلق كريم شريف، وأفعالهم أفعال بارة طاهرة كاملة. ولاحظ هذه اللطيفة الجميلة، وهي أن الله تعالى قد وصف الملائكة بهذه الصفات وهم يحملون القرآن، فقال عن القرآن بأيدي سفرة، فينبغي لحامل القرآن أن يتخلق بأخلاق الملائكة الذين يحملون القرآن، وأن يكون بارا طاهرا كريما على خلق، وأن يعي قدر هذه النعمة التي من الله عز وجل بها عليه. ففي الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. انظروا إلى مكانة الماهر بكتاب الله، الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران. كذلك من أجل صفات الملائكة الحياء، نعم الحياء، الحياء خلق كريم جميل نبيل يثمر كل أنواع الفضائل، وإذا ضاع الحياء ضاع الخير وكثر الشر وكثرت الرذائل. لذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين واللفظ لمسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فمن أجل وأكرم صفات الملائكة الحياء. ففي صحيح مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيتي يوما كاشفا عن فخذيه أو ساقيه، فاستأذن أبو بكر رضي الله عنه فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام وهو على تلك الحال لم يتغير، لم يعتدل في جلسته ولم يغطي فخذيه، فتحدث أبو بكر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خرج. ثم استأذن عمر بن الخطاب فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كذلك على نفس الحالة، فتحدث عمر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خرج. ثم استأذن عثمان بن عفان رضي الله عنه فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى عليه ثيابه فدخل فتحدث عثمان ثم خرج. فلما خرج قالت عائشة يا رسول الله دخل أبو بكر فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عمر فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك. فرد عليها صلى الله عليه وسلم ردا عجيبا قال يا عائشة ألا أستحيي من رجل تستحيي منه الملائكة؟ يا إلهي يا خالق عثمان سبحانك رضي الله عنه ألا أستحيي من رجل تستحيي منه الملائكة. ومن أجل صفات الملائكة تمام العبودية لله جل وعلا. فالملائكة يا إخواني وأخواتي لا تقدمون أبدا بين يدي الله تبارك وتعالى، لا بقول ولا بفعل ولا باقتراح ولا باعتراض، بل جبلوا على الطاعة وفطروا على التسبيح والعبادة. في صحيح البخاري من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لجبريل: ألا تزورنا أكثر مما تزورنا؟ يعني لما لم تكثر من الزيارة لنا؟ فنزل قول الله جل وعلا: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. فمن أجل صفاتهم تمام العبودية، هم لا يكفون عن التسبيح أبدا، ولا عن الصلاة، ولا عن العبادة، ولا عن الطاعة. قال جل وعلا في حقهم: يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقال جل وعلا: الذين يحملون العرش من حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون الذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمة فاغفر الذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم، إلى آخر الآيات العظيمة سورة غافر. وقال تعالى: وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. صافون في الطاعة والعبادة، ومسبحون لا يفترون عن تسبيح ربهم جل وعلا. ولذلك ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوما: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال عليه الصلاة والسلام: يتمون الصف الأول ويتراصون في الصف. في رواية صحيح مسلم عن أبي ذر أنه صلى الله عليه وسلم سئل: أي الكلام أفضل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده، سبحان الله وبحمده. فالملائكة لا تكف عن التسبيح ولا تكف عن الصلاة، كما قال جل وعلا: وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون، أي الذين يقفون صفوفا ويركعون ويسجدون لله رب العالمين. وفي الحديث في عند الإمام الطبراني في المعجم الكبير عن حكيم بن حزام قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه إذ قال لهم: أتسمعون ما أسمع؟ إني لأسمع أطيط السماء وما تلام أن تئط وما فيها موضع شبر إلا وعليه ملك ساجد أو قائم. وقد ذكرنا رواية أخرى في أول اللقاء لهذا المعنى، وذكرت أنهم يحجون كل يوم إلى البيت المعمور في السماء السابعة، يدخلوا كل يوم 70,000 ملك لا يخرجون إلى قيام الساعة. فالملائكة لا يفترون ولا يملون ولا يسأمون من عبادة الله جل وعلا، وكلهم خوف ووجل من الله سبحانه وتعالى مع هذه الطاعة والعبادة. أختم بهذا الحديث الجميل الذي رواه الطبراني وابن خزيمة وابن أبي حاتم، واللفظ لابن أبي حاتم من حديث النواس بن سمعان، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله جل وعلا أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي جل جلاله، فإذا تكلم أخذت السماوات منه رجفة أو رعدة شديدة خوفا من الله تعالى، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام، فيكلمه الله جل وعلا من وحي بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير. قال: فيقول كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي حيث أمره الله الملك الجليل سبحانه وتعالى. فالملائكة مع عبادتهم وتسبيحهم وطاعتهم لربهم جل وعلا يخافون الله ويخشون الله، ولا يخاف الله ولا يخشى الله إلا من عرف جلاله وعظمته وقدرته سبحانه وتعالى. وأصح من هذا الحديث ما رواه البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقول الله سبحانه وتعالى، كأنه سلسلة على صفوان، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: للذي قال قال الحق وهو العلي الكبير. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم: ولكن ربنا تبارك وتعالى إذا قضى أمرا سبح حملة العرش ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل السماء الدنيا، ثم قال الذين يلون حملة العرش لحملة العرش: ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم ماذا قال، قال: فيستخبر بعض أهل السماوات بعضا حتى يبلغ الخبر هذه السماء الدنيا. هم معصومون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وقال تعالى: يخافون ربا من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، وقال تعالى في حقهم: لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، إلى آخر الآيات. أسأل الله جل وعلا أن يملأ قلوبنا بالحب له والخشية والخوف منه، وأن يملأ قلوبنا إيمانا بقدرته وعظمته وجلاله وجماله وكماله، إنه ولي ذلك ومولاه. تعالوا بنا في اللقاء المقبل إن شاء الله جل وعلا لنتعرف على علاقة الملائكة بالإنسان، وهذا مبحث في غاية الرقة والجمال. وأكتفي بهذا القدر الليلة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سأل النبي عن الجوامع كلها بعد السؤال.